مخيط، وهو جاهل أو ناسي فلا حرج عليه. أما تعمد لبس الثوب هذا عليه كفارة، وهي إما إطعام 3 مساكين صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين كل مسكين الصاع، أو ذبح شاة. الآن يستطيع فعلها. هل فساق يعذبون في قبورهم إذا كانوا من أهل التوحيد والصلاة مثلا؟ يعني إنسان عاصي يصلي ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه كان مبتلى بغيبة، مبتلى بظلم الزوجة، مبتلى بأكل الحرام، مبتلى بالتطاول على العلماء، مبتلى بهجر العلم، يعني ما يحضر حلقة لتنمى النبي، حضور حلقة العلم فرض، النبي طلب العلم فريضة على المسلم، ما يحضر يهم من الحلقة العلم، مبتلى بالإعراض عن العلم. مع كونه موحد يصلي، فهل هذا يتعرض لعذاب الله؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ حديث ابن عباس، والذي خرجه البخاري في صحيح عن ابن عباس بسند إلى ابن عباس قال: مر النبي بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. ثم قال: أما الأول، ما قال تارك صلاة ولا قال مشرك كافر أبدا، يظهر أنه كان يصلي وكان يقول لا إله إلا الله، لكن مبتلى إيش؟ عنده نميمة، مبتلى. قال عن أحدهما: كان يمشي بالنميمة بالناس، والثاني لا يستنزه من البول، فعذب في قبره مع كونهم يقولوا لا إله إلا الله ويصلون. فهذا حينئذ يخرج العبد من قاعة العامة، ليش حلقات علم وحلقات علم؟ صلي يصوم، طب كيف تثبت على هذه الصوم؟ كيف تعرف صومك صحيح وصلاتك صحيح من غير حلقات علم؟ كيف؟ فالمسلم أن يهتم بالعلم على كل حال، لأنه إن كان المال، إن كان هو يحرس المال فالعلم يحرسه، يحرسك العلم حتى أن تنفق مال في غير موجبه. كثير من الناس الآن مبتلى بقلة البركة في المال، يقول: يا أخي والله سبحان الله الراتب ما يقعد عندي 10 أيام. إيه؟ هل عندك علم بالاكتساب حتى يصير عندك علم بكيفية هدره وذهاب بركته؟ مشكلة. أكثر الناس يهجم على المعاملة من شراكة مع الناس، من بيوع، من تجارة إلى آخره، ما يعرف الأحكام. نهى عمر كما في سنة ابن ماجة، وثبت هذا عن عمر، أنه كان ينهى أن يقعد الرجل في السوق ولم يتعلم البيع. فإذا لا تسأل بعد أن كنت جاهل بطرق الكسب الشرعية، ولا هذا الفعل تفعله مشروعا الآن أو لا في الشركة، لا تسأل بعد ذلك كيف أهدر، لأنك لم تعرف. فلابد أن تتعلم أحكام البيع، لابد تعلم أحكام الإجارة، فأنت موظف عند الدولة أحكام إجارة، نعم شروط الحاكم عندما تعمل في الإدارة، شروط صاحب التجارة اللي هو الشريك مع عماله، شروط الشركاء مع بعض. إذا ما عرف هذا كله فلا تسأل ليش مالك ذهب وما في بركة. انظر كيف تعمل وأي شيء شركتك تصنع، هل تتعامل بالحرام أم بالحلال إلى آخره، وهل تساهم أنت في الحرام؟ فحينئذ انتبه، وحينئذ تستفيق وتنتبه لما كنت في غفلة منه، لماذا راتبي يروح هكذا؟ ليش في قلة بركة؟ أعرفت كيف تكتسبه شرعا، حيث تفهم كيف أهدرت بركته كونا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. ثم يقول: هل الصدقة عنهم تنفعهم؟ إيه والله تنفعهم. وأنا بهذه المناسبة وجه النداء لجميع من حضر حلقة العشاء في إجابة الأسئلة، أن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم. كم إنسان معنا على وجه البسيطة حي، أقول في الحلقة، قد يكون أبوه توفي وهو الآن يعذب في قبره، إيش يفعل؟ طيب لا زال يتصدق عنه، لا زال يدعو له، لا زال يستغفر له،
حتى ما يشعر الأب إلا ربما أطفئت عنه النار والعذاب القبر ونقله من ديوان الجحيم إلى ديوان النعيم بسبب استغفاره له. كالشفاعة هذا الدعاء أن تفعل يا رب اغفر لأبي ارحمهم يا رب إلى آخر. فقد تصيبه دعوة صالحة منك في وقت انجمع في قلبك واستجاب الله دعائك فلا يشعر الأب إلا نجا. كيف بل قد يتصاعد في النعيم، فعند مسلم وغيره قال يرفع الأب أو العبد درجات، يقول بما أنا ما كنت عندي كثرة الصلاة ولا الصوم يعني، يقول هذا باستغفار ولدك لك. فهذا فيه الحديث دعوة إلى أن تصلح ولدك، تحلي عنده مجالس العلم، تأتي به معك حتى يحضر معك حلقة العلم، لأنك إذا مت وصار صالح من بعدك سيكون دعاء مستجاب فيك أكثر من غيره، لأنه قال ولد صالح يدعو له، ما قال مطلقا ولد يدعو، ولد صالح. فإذا أسهم في صلاح ولدك بأن تفعل مثل يعقوب، كان يتعاهد ولده بالعلم، ما تعبدون من بعدي، ألقي أسئلة على ولدك في النزهة وانت تتغدون، أين أو ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى أن محمد رسول الله، ما معنى السرقة، وهل يجوز أن تسرق من مال أبيك وأمك إلى آخر، ولا عشان أمك تكون تقول هذه أمي تحبني فأسرق من مالها، هكذا ألقي الأسئلة عليهم. فإذا ما أجابوا أجب أنت، يتعلموا منك، وإذا أجابوا فكافئهم في الكلام الطيب. نعم في سؤال له، نعم ها؟ لا ينوي باستغفار لهم يا رب أغفر لأبي وارحمه، إيه نعم، أما ما يتوب عنه انتبه، لأنه أصلا التوبة زمانها انتبه انتهى في حق أبيه، فقد يرفع عنه أثر الذنب والعذاب باستغفار أو يرقى في درجات النعيم، لكن ما ينوي أن يرفع أن يتوب عنه، لأن ما يتوب أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد إلا صلاة النذر، مات أبوه عليه نذر صلاة، مات عليه صوم نذر، يصوم عنه، نعم يصوم عنه، أما أنه يصلي أحد عن أحد يقول هذه 10 صلوات أهديها لأبي، أطوف 10 هذا بالبيت أطوف وأهديها لأبي، هذا لم يرد، ما ورد إلا أشياء الدعاء الصدقة الحج والعمرة إذا لم يحج مثلا الصيام النذر الصلاة النذر، ورد عن ابن عمر في عند البخاري أن أبوه مات وعليه 10 ركعات صلاة نذر لله يصلي عنه 10 ركعات. أما ما سوى ذلك كأن يهدي ختمة لأبيه في رمضان، ختم رمضان هذه ثوابها لأبيه، اختلف فيه العلماء هذا، والصحيح ما عليه سلفنا أنه لا يشرع ذلك لأنه لا دليل عليه. نعم والله هذه المسألة يعني رخص فيها العلماء، وهي أن يعتمر عنه نافلة مثلا، لكن يعني فيه بعض الأحاديث تدل إطلاقا عليها، لكن من جهة عمل السلف أكثر ما كنت أشوفهم في الحج مثلا إذا كان فريضة، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا أستطيع الركوب على دابة، لكن لا نستطيع أن ننكر هذا، قد جاء في بعض الأحاديث مثلا حديث شبرمة خرجه أبو داود في سننه، قال لبيك عن شبرمة أمام النبي، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال هذه الزيادة بعض العلماء منكرة يعني، لأنه يجاوب النبي يقول أخ لي أو قريب لي، حير الرسول، النبي لا يعلم الغيب يقول أخ ولا قريب. على كل حال قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فما قال له هل شبرمة قبل ذلك حجة الفريضة، فمطلقا قال حج عن نفسك، كان مرخص عنه كثير من العلماء. لكن دعائك لأبيك أفضل من الاعتمار عنه، وذلك لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولد صالح يدعو له، ما قال يعتمر عنه، فالدعاء له خير. فإذا بدت لك عمرة عن أبيك وكان قد اعتمر كثيرا مثلا، اعتبر عن نفسك أنت وادعو له، اجمع بينهم، ادعو اعتمر أنت أما ما يفعله اليوم كثير من المحيطين بنا في الدول العربية، كثير من بلاد المغرب، من بلاد مصر، من بلاد يمكن تركيا ومن السودان، وش يجي يسوي؟ يأتي يعتمر عن نفسه، ثم في نفس السفرة يذهب للتنعيم عن خالته، عن جدته، عن عمه، عن عمته، ويرى خفة في ذلك. الخفة سببها معه أنه خالف السنة، ذلك نشاط. تستغرب منه يعني زحام رايح جاي، حتى عطاء قال لا أدري هؤلاء الذين يختلفون للتنعيم ذاهبين جايين أيؤزرون أم يؤجرون، لأن في ذهابه ويابه أميان يستطيع أن يكرر فيها الطواف فيكون في حد المشروع يعني، فكم يفوته وهو ذاهب جاي يسيء لنفسه، مع أن النبي وحريص على الخير. لما خرجت عائشة لتأتي بعمرة، لأنها ما أتت بعمرة مستقلة، ما خرج معها واعتمر، هو حريص على الخير، لأنها كانت سفر واحد بالنسبة للنبي، فما كرر فيها العمرة. فمن هنا صار العلماء يقول كل سفرة بعمرة، تبي عمرة ثانية اذهب لبلدك، سفرة جاي وجيب عمرة، خفت أنك ما تأتي افعل شيء يشبه السفرة كما أرشد العلامة الألباني، امكث أيام أو كما تستطيع، ثم اذهب للميقات البعيد، ثم أتي بعمرة عن أبيك إذا خفت أن لا تأتي بعد كذا، فتكون فعلت على الأقل من الميقات ما يشبه السفرة. أما في نفس المكان تفعل العمرة ثم تذهب التنعيم وترجع، التنعيم أصلا ليس ميقات أهل مكة ولا غيره، هو حل كغيره من الحل، فتذهب وتأتي وتذهب وتأتي من غير أن تحدث ما يسمى السفرة، فهذا مخالف للسنة. نعم، بل قال ابن تيمية هذا مكروه باتفاق السلف والمولاة من ذلك، ونص بعض فقهائنا على أن هذا بدعة لم يعمل به سلفنا رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، فأتوا مبكرين وناموا مبكرين، لأن الوقت شمر كما ترون.